RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اليوم وبعد نشرة الأخبار نلتقي مع البرنامج الأسبوعي دفاتر ثقافية. إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية. سيحصل الموسيقي والمغني والشاعر الإسباني الكتالاني جوان مانويل سرات على جائزة أميرة أستورياس للفنون لهذا العام لعام 2024. عن مسيرة فنية تتجاوز الموسيقى وتصبح مرجعا مدنيا كما أعلنت المنظمة من أوبيدو، والتي تضيف في الحكم أن الملحن يضيف إلى كلمات أغانيه قوة النشيد الجماعي بإرادة عالمية. يمكن اعتبار جائزة سرات هي الثانية للموسيقى الشعبية في تاريخ الجوائز بعد تلك التي حصل عليها بوب ديلان في عام 2007، وكما هو الحال مع المغني وكاتب الأغاني الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الأداب عام 2016، يمكن لسرات أيضا التطلع إلى أي جائزة أدبية. وعن موقع الإذاعة والتلفزيون الإسباني نقرأ أن غزة تعاني من أكبر كارثة غذائية على كوكب الأرض منذ عقدين. يستمر الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بعد أكثر من 6 أشهر منذ اندلاعه مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير المقلقة حول المقابر الجماعية التي عثر عليها في أجزاء مختلفة من قطاع غزة، والتي تم فيها انتشال أكثر من 300 جثة بعضها عارية ومقيدة اليدين، ودعا إلى إجراء تحقيق فيما حدث. في المقابل تدين منظمة العفو الدولية إسرائيل، وتقول إن إسرائيل كثفت نظام الفصل العنصري للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر تشرين الأول، وتحذر المنظمات الإنسانية المكرسة للأمن الغذائي من أن كارثة الغذاء في غزة هي الأسوأ منذ عقدين. هذا وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على حزمة مساعدات عسكرية ستفيد إسرائيل أيضا، كل ما ينقص هو توقيع الرئيس جو بايدن. هذا وقد أسفرت التفجيرات والهجمات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 34 ألف شخص منذ 7 من أكتوبر الماضي، معظمهم من النساء والأطفال. هنا مدريد، القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية، دفاتر ثقافية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دفاتر ثقافية. معكم من الاستوديو أحمد يميني، والهندسة الإذاعية خيسوس كاريراس. حصل الكاتب الإسباني لويس ماتيو دييث على جائزة ثربانتس لعام 2023 في حدث ترأسه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيثيا، وذلك يوم أمس الثلاثاء 23 من أبريل في اليوم العالمي للكتاب في قاعة جامعة ألكالا دي إناريس. وكنا قد قدمنا حلقة من قبل عن الكاتب الإسباني الكبير لويس ماتيو دييث العام الماضي فور الإعلان عن فوزه بالجائزة الأهم في الآداب المكتوبة باللغة الإسبانية، وسوف نستعين هنا في هذه الحلقة ببعض مما قدمناه من قبل، ونضيف عليه بعضا من خطابه لدى تسلمه الجائزة. في خطابه دفع لويس ماتيو دييث مرة أخرى عن انتصار الخيال على الواقعية، والذي علق فيه على شجرة العائلة الثربنتية للبطل المضاد الذي يسكن أدبه، وذلك خلال الحفل التقليدي في جامعة الكالا دي ناريس، والذي تصدره ملك إسبانيا الملك فيليبي والملكة ليتيسيا فيليبي الثالث، وحضره رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزير الثقافة إرنست أورتاسون ورئيسة بلدية مدريد إيسابيل أيوسو.
Majestades, autoridades, amigas y amigos, he tenido la suerte en mi vida, entre tantas otras, como la que aquí me trae esta mañana, que sin duda la más importante de todas, de haber sido dueño de una infancia.
تقدم الكاتب الإسباني قائلا إن خطابه سيكون تأملا حول شعرياتي حيث أعيش ككاتب، حيث أرى نفسي، وبهذه الطريقة يتذكر بداياته الأدبية. لقد كنت محظوظا لأنني كنت صاحب طفولة، على الرغم من أنها تبدو مبالغة بعض الشيء، فقد وجهت قدري ككاتب. وكما أشار قبل أن يقتبس من الكاتب الإيطالي المعروف سيزاري بافيزي، الطفولة هي الوقت الأسطوري للإنسان. يقول لويس ماتيو: كانت تلك التجارب التي لا تمحى للدهشات الأولى ممكنة، لأن حظ المشاعر تغلب على الكثير من المصائب. لكن الكاتب أشار بشكل أساسي إلى الفلندون، ذلك التقليد الشفهي للاجتماعات التي تعقد بعد العشاء في مقاطعة ليون، حيث يتم سرد القصص والحكايات على حرارة الجمر والتي كانت جزءا من طفولته، الاستماع إلى ما يقوله الصوت، قصة الأجداد والفولكلورية، وقراءته الغصن الذهبي لفريزر. كما هو معتاد مع الفائزين بالجائزة، توقف لويس ماتيو دييث عند دون كيخوتي، والذي يتذكر قراءته الأولى عندما سرق شتاء الوادي عطلتنا. لم يكن دون كيخوتي بطلا مثل أبطال القصص المصورة، بل كان بطلا مضادا، وهي فكرة بدأت في الظهور في الشخصيات الأولى من كتاباته المبكرة. يقول لويس ماتيو إن طموحه دائما كان حكي الحياة، لكنه دائما ما يسترشد بمبدأ بورخيس الذي يقول إن اللاواقعية هي الشرط الأصيل للفن، جهد فني لا يرتبط بأي نوع من التخيل الذاتي. فاز الكاتب الإسباني لويس ماتيو دييث يوم الثلاثاء الماضي بجائزة سيرفانتس الأدبية البارزة، حسب ما أعلن وزير الثقافة ميكيل إيسيتا. وأعلن الوزير الإسباني في مدريد أن لجنة التحكيم منحت دون لويس ماتيو دييث جائزة ميغيل دي سيرفانتس للأداب باللغة الإسبانية لعام 2023، وصفا الكاتب الفائز بأنه مبتكر عوالم وأراض خيالية. وتعد جائزة سيرفانتس التي تبلغ قيمتها 125,000 يورو أرقى جائزة في الأدب الإسباني. وقال المؤلف في مؤتمر صحفي من مدريد إنه لأمر رائع أن ينال المرء مكافأة، مضيفا: أنا سعيد ومسرور بالجائزة، مقدما نفسه على أنه مؤلف غزير الإنتاج ربما أكثر من اللازم. ومن المقرر أن تمنح الجائزة للكاتب الفائز في 23 أبريل نيسان المقبل في ذكرى وفاة ميغيل دي سيرفانتس، وذلك في جامعة الكالا دي ناريس، وهي بلدة قريبة من مدريد ولد فيها مؤلف رواية دون كيخوتي عام 1547. وخلال الحفل يتسلم الفائز الجائزة من يدي ملك وملكة إسبانيا فيليبي السادس وليتيثيا في قاعة الجامعة.
junto a la directora general del libro del cómic y de la lectura María José Gálvez para anunciar el fallo del premio Cervantes 2023, el galardón más importante de las letras españolas. El jurado acaba de otorgar a don Luis Mateo Díaz el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes 2023 concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado ha decidido en favor de Luis Mateo Díaz por ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad creador de mundos y territorios imaginarios, con una prosa, una sagacidad y un estilo que lo hacen singular en la consideración literaria del más alto vuelo. Luis Mateo Díez sorprende y ofrece continuos y nuevos desafíos con los que traspasa el ámbito de la fantasía y adquiere realidad en los lectores que se apropian de su universo creativo.
ومنذ إنشائها عام 1976 منحت الجائزة لمؤلفين كثيرين مثل خورخي لويس بورخيس وأدولفو بيو كاساريس وماريو بارغاس يوسا وأليخو كاربنتيه وألبارو موتيس وكارلو فوينتس ونيكانور بارا ورافائيل كادينس وغيرهم الكثير من الكتاب والكاتبات من إسبانيا وأمريكا اللاتينية، حيث تمنح سنة لمؤلف من أمريكا اللاتينية وسنة أخرى لمؤلف من إسبانيا. هذا وقد ولد لويس ماتيو ديز قبل 81 عاما في قرية في ليون شمال غرب إسبانيا، وهو عضو الأكاديمية الملكية للغات. في هذه الحلقة سوف نقرأ بعضا من إنتاجه مترجما إلى اللغة العربية، قام بترجمته عدة مترجمين، وسنبدأ بقصة شجرة الزيزفون. شجرة الزيزفون. مصطفى سالم. مر رجل يدعى مرتال المميت بقرية سيماريس، وطلب من أول طفل لقيه أن يذهب إلى أكبر أهل القرية سنا ويخبره أن غريبا بباب القرية يريد أن يتحدث إليه على وجه السرعة. ركض الطفل إلى بيت أرسينو العجوز، فهو أعلم الناس بأهل القرية وأكبرهم سنا. غريب بباب القرية يريد أن يتحدث إليك على وجه السرعة، قالها الطفل العجوز. العجلة من سماكم، لقد بلغت ما بلغت من عمري واكتسبت سنينه في هدوء، فلينتظر إن شاء. كان الرجل الغريب يطوف حول شجرة زيزفون ضخمة عند مدخل القرية، وعندما عاد إليه الطفل وأخبره بمقالة العجوز انزعج كثيرا. همهم الغريب: لم يبق إلا القليل فقط، 12 لفة حول الشجرة وتنتهي المهلة. نظر الصغير إليه مذهولا، فلمس الرجل على رأسه وقال له: الطفولة هي أقل الفترات التي يوليها الإنسان اهتماما، لأنها أول ما ينقضي من حياته. عاود الغريب طوافه حول شجرة الزيزفون بينما كان يكمل حديثه إلى الصغير. ثم يأتي الشباب، فلا تجد أوهى من الأوهام التي تتشكل في تلك الفترة. يظن الرجل الناضج أنه كلما كان أكثر حكمة اقترب أجله، لأنه يدرك أن الميت يعرف أكثر من غيره وأنه هو الرابح دائما. أما عن الشيخوخة فيمكن أن نقول إننا لا نعرف عنها شيئا. وصل أرسينو العجوز والرجل الغريب على وشك أن يتم لفته الأخيرة. هل يمكن أن نعرف ماذا تريد؟ ولما كل تلك العجلة؟ سأله العجوز. رد الغريب بنفاد صبر مستندا إلى شجرة الزيزفون: أنا مرتال المميت. كلنا هذا الرجل، قالها العجوز أرسينو. المميت ليس اسما بل هو حالة. وإن كان الأمر كذلك يتعلق بالحالة للإسم، هل يمكنك أن تعانقني؟ أنا أفضل تقبيل هذا الطفل على معانقة شخص غريب، لكن إن كنت ستهدأ بتلك الطريقة فلن أرفض، ليس من غير المألوف أن تتسمى بتلك الطريقة وتجوب العالم كثير الفؤاد. تعانق تحت شجرة الزيزفون. همس الرجل في أذن أرسين العجوز: المميت مشتق من الموت وانقضاء الأجل، من لا يفهم الاسم بهذه الطريقة يكون في عداد المفقودين. المهمة الموكلة إلي لا تختلف عما يشير إليه اسمي، وليست هناك مهلة أخرى. العمر ينازع الخلود. أنت على عجل؟ استفهم العجوز مستشعرا الحياة وهي تنفلت من بين ذراعيه ويديه بصورة لا يكاد المرء يتحملها. لا تتأوه، قل قليلا هم من يعيشون كثيرا مثلك. أنا لا أتأوه لأنك جئت لأجلي، وإنما أشفق من الخدعة التي قمت بها ومن رؤية هذا الطفل المسكين مزعورا.
contar todas las historias.
Dicen quienes son expertos en estas cosas que es uno de los escritores que más personajes ha aportado a la historia reciente de la literatura. ¿Cuántos personajes ha ideado, ha inventado y ha dado nombre Luis Mateo?
Bueno, no lo sé, sí. Yo sé que son muchos, ¿sí? porque hasta en casa tengo problemas ya para dar acogida a tantos. En El reino de Zelama, que son tres novelas, de donde sale Zelama un recuento. Es como haber cogido esas tres novelas y exprimirlas, y entonces ahí da Zelama un recuento. Sí, hay unos 400.
¿400?
Sí, hay unos 400. Ahí, al final hay un glosario donde se nombran a todos los personajes, lo mismo que los pueblos y demás. Y bueno, es un territorio no especialmente extenso, pero sí muy...
Muy habitado.
Muy habitado y sobre todo muy habitado en el tiempo.
أما عن لويس ماتيو دييز فهو كاتب إسباني وعضو الأكاديمية الملكية الإسبانية وعضو شبه دائم في معظم لجان تحقيق المسابقات الخاصة بالقصة والرواية. ولد في 21 من سبتمبر من عام 1942 بإحدى قرى مقاطعات ليون الإسبانية، ودرس القانون بجامعة كومبلوتنسي بمدريد وجامعة أوبيدو ما بين عامي 1963 و1968. شارك في تحرير المجلة الشعرية حيث نشر أول أعماله الشعرية التي جمعت فيما بعد في ديوان إشارات الدخان عام 1972. لكن سرعان ما غلبت عليه ملكته الروائية والقصصية، وصدرت له مجموعات قصصية عدة ابتداء من عام 1973، منها شجرة الأقاصيص في عام 2006 وضمت القصة التي بين أيدينا. تجاوزت أعماله الروائية والقصصية والشعرية 40 عملا، وحول أحد أعماله إلى فيلم سينمائي تحت عنوان ثم تأتي الفتاة، وتم عرضه في السينما الإسبانية عام 2011، وحصد جوائز أدبية عديدة منها جائزة النقد الأدبي مرتين عامي 1986 و1999، وجائزة الرواية الوطنية مرتين عام 1987 وعام 2000، وجائزة فرانسيسكو أمبرال لأفضل كتاب عام 2012، وأخيرا جائزة ثربانتس عام 2023، وهي أرفع جائزة في الأداب الإسبانية. ونقرأ قصة أخرى بعنوان سلة المهملات من ترجمة توفيق البركي من المغرب. وكتب فيها لويس ماتيو دييث: كنت قد رأيت على أقل تقدير 7 أو 8 أشخاص لا يوحي مظهر أحد منهم بأنه شحاذ، يدخلون أيديهم في سلة مهملات كانت مثبتة إلى عمود إنارة قريب من مواقف السيارات حيث أترك سيارتي كل صباح. كان حدثا تافها خلف عندي نوعا من البغض، لأنه من الصعب أن تطرد عنك صورة تلك العادة القبيحة والمؤلمة، خصوصا إذا فكرنا فيما يمكن أن تحويه سلة مهملات من مفاجآت قذرة. كنت أعتبر وقوعي في ممارسة هذه الرذيلة أمرا غير معقول، لكن في تلك الصبيحة وبعد جدال حاد نشب ليلا بيني وبين زوجتي بسببه لم يعرف النوم طريقه إلى عيني، أوقفت سيارتي كالمعتاد، وبينما كنت أتقدم باتجاه مكتبي جذبتني سلة المهملات بشكل عجيب كمغناطيس، ودون أن أضع في حسباني إمكانية أن يلمحني أحدهم أدخلت يدي داخلها بنفس العزيمة الخرقاء التي رأيت من سبقوني يقومون بذلك. إذا قلت بأن حياتي قد تغيرت بهذا الشكل ربما أكون قد بلغت كثيرا، لأن الحياة شيء أسمى من المادة التي ترتكز عليها ومن الحلول التي نصطنعها لتحمل هذه الحياة. الحياة وقبل كل شيء في رأي المتواضع إحساس بكينونتنا أكثر مما هي تقييم لما نملك، لكن علي أن أعترف بأن أشياء كثيرة في حياتي قد أخذت منحا آخر. تحولت إلى مقاول موسر، انفصلت عن زوجتي وعقدت قراني على شابة حسناء، واشتريت ضيعة جميلة ويختا كان بالنسبة لي دائما طموحا يستهويني. ثم إنني لم أتوقف عند هذا الحد فقط، بل أجريت زراعة شعر في أحسن مساحات سويسرا، قاطعا بذلك مع عقدة الصلع الرهيبة التي ورثتها عن أيام الشباب. كانت تذكرة نصيب التي كنت قد استخرجتها من سلة المهملات متسخة ومنكمشة كما لو أن أحد ما قد تقيأ عليها، لكنني عرفت كيف أضبط نفسي وأن أخفي تقززي في مقابل الثروة التي كانت تنتظرني خلال سحب أعياد الميلاد. سوف نقرأ قصة أخرى من ترجمة كاميران حاج محمود. عندما استعدت ذاكرتي كانت تلك اللثات تتناهى من الزقاق المظلم، فانبريت لها من دون أي تردد مع أنني لا أعتبر نفسي شجاعا ولا مقدما. كانت السيدة تقاوم جاهدة شابا نحيلا رث الملابس، صرخت لأفزعه قبل الانقضاض عليه، ولابد أنني في اللحظة نفسها تلقيت تلك الضربة الرهيبة على رأسي. استعدت وعي بعد مضي عدة ساعات على ما يبدو، وفي المستشفى أياما طوالا لم أكن قادرا على تذكر أي شيء مما حدث ولا حتى تذكر اسمي. لم تفارقني المرأة التي حاولت نجدتها بحسب ما أخبروني لاحقا، اختفت عندما استعدت ذاكرتي. كانت قد تركت ورقة صغيرة عند مكتب الاستقبال في المستشفى سجلت فيها: أتوسل إليك، اغفر لي أني ضربتك وعرضت حياتك للخطر. ما أفظع أن ترى أم ابنها يهاجمها فتحس باضطرارها الأقصى لحظة إذن إلى غريزة البقاء التي استفاقت من سبات العصور. ما احتملت منذ طفولته أن يرفع أحد يده عليه. الرسالة: أصل كل صباح إلى المكتب، أجلس، أشعل المصباح، أفتح حقيبتي، وقبل أن أبدأ مهامي اليومية أدون سطرا في الرسالة الطويلة التي أشرح فيها بدقة متناهية منذ 14 عاما دوافع إقدامي على الانتحار. الضرب الخفي: كنا نشاهده وهو يدلف إلى بار سنترال في المساء عند 6 ونرى كيف كانت صورته تشف تدريجيا في الطمأنينة الغامرة التي وفرتها الأرائك والطاولات الرخامية ليصير وكأنه ظل آخر من ظلال المكان. في بعض الأحيان كان ينتبه إلى أننا كنا نسترق النظر إليه من خلف النافذة الكبيرة. 6 عيون تعود لأطفال مشاكسين تبطأوا في طريق الرجوع إلى البيت، لكن على ما يبدو فإن تلك المراقبة النازقة والصفيقة ما كانت تعنيه. كان يكتب بقلم حبر ضخم على أوراق لها نصف حجم الورق القياسي ويدخن بلا توقف. لقد مات في آخر ذلك الشتاء، مات بعد وقت قصير من قرارنا بالتوقف عن التلصص عليه، فصرنا نقصد مباشرة نادي كاسترو للبلياردو حيث أذن لنا أخيرا بالدخول إليه خفية. كان عنوان روايتي الأخيرة التي صدرت بعد عام من رحيله الضرب الخفي، قرأتها بعد مضي زمن طويل، وعلي الاعتراف بأنها قد أعجبتني. في فصلها الأخير كان البطل، وهو رجل لديه حياة عاطفية معذبة كثيرا، ينتظر في بار السيدة التي قرر أن يتصالح معها بعد التردد مرارا وتكرارا. فجأة يبصر البطل وجوه ثلاثة أطفال يتطلعون فيه ساخرين من وراء النافذة الكبيرة، ويبدأ شعوره باضطراب رهيب يستولي عليه، ينهض يقطع البار متعجلا ويخرج هاربا. تنتهي الرواية مستقصية كرب هذا الهروب العبثي. لم أشعر بذنب عظيم تجاه شيء في حياتي كما شعرت تجاه هذه النهاية التعيسة. البئر. سقط أخي ألبرتو في البئر عندما كان في الخامسة من عمره. كان موته إحدى تلك المصائب التي لا يخففها سوى كل من الزمن وكثرة أعداد أفراد العائلة ذات يوم وبعد انقضاء 20 سنة، عمد أخي إيلوي إلى استخراج الماء من تلك البئر التي لم يرجع أحد قط ليطل برأسه من فوقها. اكتشف في الدلو وجود قنينة صغيرة بداخلها ورقة. إن هذا عالم مثل أي عالم آخر، كانت تقول الرسالة.
Somos de león. vida llorando y suspirando, León, por ti. Paso la vida llorando y suspirando, León.